الأجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش مع الأطراف ذات العلاقة، ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم أحبائي وأعزائي مستمعي ومشاهدي راديو أجيال، أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، ويرافقني من الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا. أيها الأحبة، كثيرا ما نسمع قصصا وأخبارا تتحدث عن وجود الواسطة والمحسوبية أو الفساد الإداري والمالي في المؤسسات العامة والخاصة، وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مثل هذه القصص والأخبار. المحسوبية أو الواسطة كشكل من أشكال الفساد الإداري ظاهرة قديمة في الأمم، حيث لا يكاد يخلو عصر من العصور من هذه الظاهرة، وهي ظاهرة تتنافى مع مقولة الرجل المناسب في المكان المناسب. في فلسطين كغيرها تنتشر ظاهرة المحسوبية والواسطة في الوظائف الحكومية وأيضا في المؤسسات الخاصة والأهلية. للحديث أيها الأحبة عن مدى انتشار هذه الظاهرة وكيفية مكافحتها، يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو السيدة هامة زيدان، وهي مدير العمليات في مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. أهلا وسهلا بك هامة زيدان.
أهلا فيك وفي جميع المستمعين.
ربنا يسعدك. وأيضا معنا عبر الهاتف ونرحب به أجمل ترحيب السيد أسامة السعدي، وهو رئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد. أهلا وسهلا بك أخي أسامة.
أهلا بك دكتور بركات، وتحياتي أيضا إلى ضيفتك الكريمة أسامة زيدان، وإلى جميع المستمعين والمشاهدين عبر شبكة راديو أجيال.
شكرا لك وشكرا لك هامة. وموضوعنا بصراحة هو حديث العصر، يعني دائما نسمع كثيرا عن انتشار الواسطة والمحسوبية، وربما تكون إشاعة وربما تكون حقيقة. لكن بداية يعني السيد هامة زيدان، عندما نقول واسطة محسوبية محاباة، بصراحة معظم الناس بتكلموا مع بعض واسطة محسوبية، يعني ياريت لو نفرق للمستمعين شو الفرق بين الواسطة والمحسوبية.
في تداخل كتير بين الواسطة والمحسوبية والمحاباة، يعني هو باختصار الواسطة والمحسوبية والمحاباة هو واحد من أشكال الفساد، هو مجرم حسب قانون مكافحة الفساد. بيعني أنه موظف في القطاع العام بيستغل الصلاحيات اللي منحت له بموجب القانون حتى ينفذ مهامه من أجل الحصول على خدمة لشخص قد لا يكون لا يستحقها، من خلال أنه لا يلتزم بما نصت عليه القوانين، وبحاول أنه يستغل معارفه صلاحياته علاقاته في القطاع العام مع أشخاص مختلفين من أجل أنه يأخذ حق لشخص معين دون أن يلتزم بالقوانين والإجراءات اللازمة. بتكون الواسطة، يعني واسطة بتكون عادة لشخص قريب منك أو شخص محسوب على قريتك على بلدك على حزبك. صحيح. على منطقتك، يعني هي الواسطة عادة أنت تتواسط لشخص قريب منك. صحيح. في علاقة معينة بتربط ما بينك وبينه، هاي العلاقة قد تكون عائلية أو ممكن تكون حزبية أو ممكن تكون مناطقية تختلف. قد كمان ناس تطلب منك واسطة بمقابل أنه أنت تحصل على خدمة بمقابل تقديم خدمة. صحيح. يعني هي باختصار الواسطة أنه هذا الموظف العام يستغل منصبه من أجل أن يحصل على حق لشخص معين دون أن يلتزم بالقانون، ومع أنه قد يكون هذا الشخص يستحق الخدمة اللي بده يخدها أو الوظيفة اللي بده يخدها، بس بفضل يستخدم الواسطة على أنه يلتزم بما نص عليه القانون بالأنظمة والإجراءات اللي جاءت في القوانين المختلفة وفي القطاعات المختلفة.
هو جميل وليس جميل، يعني التعريف جميل جدا ولكن العمل نفسه ليس جميلا، يعني للأسف يعني في فلسطين يبدو يعني الواسطة والمحسوبية هي ليست من سمات المؤسسات الخاصة والعامة والأهلية، بل هي من سمات الأفراد. وهذا السؤال لك أخي أسامة السعدي، يعني بصراحة يعني كل واحد لو بدي إشي بقوله أنا بعرف فلان، أنا جاي من طرف فلان، يعني بصراحة نشعر كأنه الواسطة والمحسوبية أصبحت هي ظاهرة منتشرة لدى أفراد جميع المجتمع الفلسطيني، هل هذا حقيقة أم مبالغ فيه؟
تحياتي دكتور بركات مرة أخرى. جريمة الواسطة والمحسوبية هي صراحة هي جريمة تعبر عن ظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمعات بشكل كامل، ومنها أيضا المجتمع الفلسطيني، على اعتبار أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع عشائري وعائلي تحكمه العشائرية والعائلة.
نعم.
وجريمة الواسطة والمحسوبية يلجأ إليها الإنسان من أجل أن يحاول تلبية احتياجاته الاقتصادية واحتياجاته اليومية والحياتية. وصراحة من خلال يعني استطلاعات رأي التي تم إعدادها من عدة جهات، وأن كانت من جهات مجتمع مدني أو حتى من طلاب وباحثين في الدراسات العليا، أنبأت هذه الاستطلاعات عن وجود انتشار هذه الظاهرة. فمثلاً هناك 40% تقريباً يعتقدون بأن الواسطة والمحسوبية أكثر جرائم الفساد انتشاراً عن باقي جرائم الفساد الأخرى، وأن هناك 61% يعتقدون أن الواسطة منتشرة في التعيينات، يعني بالذات ما يتعلق في موضوع التعيينات، بالإضافة أيضا إلى أن هناك 20% يعتقدون بأنها منتشرة في العطاءات، وكذلك أيضا أن هناك 70% يعتقدون أنها موجودة في القطاع الحكومي، و 15% في القطاع الخاص، و 10% في القطاع الأهلي. كذلك أيضا كان هناك استطلاعات رأي على صعيد الخدمات، فهناك من يعتقد أن هناك 82% يعتقدون بأن هذه الظاهرة منتشرة في الخدمات الصحية، في المقابل أن 98% يعتقدون بأنها منتشرة في التوظيف، وأيضا 92% في الخدمات والمساعدات العامة. بالمجمل من هذه الأرقام وعند دراسة وقراءة هذه الأرقام نرى بأن هناك انطباع لدى المجتمع الفلسطيني بانتشار هذه الظاهرة وتوسعها على كافة النواحي والقطاعات. فضلا عن أن هناك أيضا 18% هم أقروا من خلال استطلاعات الرأي بأنهم استخدموا أسلوب الواسطة والمحسوبية في حياتهم العملية، وهذا يرجع أيضا كما أسست في الحديث إلى طبيعة المجتمع الفلسطيني وعلى العشائرية التي تحكمه والعائلية التي تسود في معظم نواحي الحياة فيه.
يعني أشكرك على هذه البيانات وهذه الدراسة، لكن أستاذ هامة زيدان يعني أيضا ربما أنتم أيضا في أمان ويعني لكم دراسات ولا عندكم أرقام معينة، يعني هذه الأرقام اللي ذكرها السيد أسامة السعد هي أرقام مهولة جدا، يعني فعلا تبين أن الفساد أو أن المحسوبية والوسط أصبحت ظاهرة ثقافة منتشرة في المجتمع الفلسطيني إلى هذا الحد، يعني فعلا الأمر أصبح خطيرا، الكل يحاول أن يستخدم أسلوب الواسطة والمحسوبية لتحقيق مصالحه الشخصية.
هو يعني معظم الأرقام اللي تقدم فيها الأستاذ أسامة طبعا هي تتقاطع مع نتائج استطلاعات الرأي السنوية اللي بتعدها أمان. نعم 25% من المواطنين بيشوفوا إنه الواسطة والمحسوبية هي أكثر أشكال الفساد انتشارا، يعني الناس بيشوفوا إن هاي أكثر شكل أكثر جريمة فساد منتشرة في فلسطين هي الواسطة والمحسوبية. المشكلة عندنا إنها هي مش ظاهرة حديثة، هي ظاهرة موجودة من زمان، وفي خلط ما بين الممارسة والثقافة، يعني في خلط ما بين الواسطة والمحسوبية اللي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وبين اعتقاد المواطن إنه هو يساعد، يعني ثقافة المساعدة إنه أنا لا أتواسط بس أنا من واجبي بما أني من العائلة الفلانية أني أساعد أبناء عائلتي، من واجبي بما أني من حزب الفلاني أساعد أبناء حزبي، وهم بيصير الخلط. التفريق ما بين المساعدة والواسطة هو اللي بيعمل المشكلة. الناس ما بتقدر تفرق، عادة بتقدر تقدم مساعدة في تقديم خدمة أو وظيفة لأحد يستحقها دون أن تتعدى على حقوق الأفراد الآخرين. طالما أنت اخترت الواسطة لإيمانك أنه أنت لا تستحق هذه الخدمة أو هذا المنصب، وبدك تدخل بطريقة ملتوية لهذا المنصب فأنت قاعد ترتكب جريمة فساد.
لكن الواقع يعني وأسف على المقاطعة، إذا أنا فعلا تقدمت لوظيفي وأعتقد أنه أنا أستحق هذه الوظيفة، لماذا أحتاج إلى واسطة؟ ماذا أذهب إلى الواسطة في حالتين؟ الحالة الأولى أنني لا أثق بنفسي من جهة، والحالة الثانية أنني لا أثق بالموظف من جهة ثانية.
صحيح، يعني بنقدرش ننكر هذا الحكي. هلا في حسب استطلاع رأي أمان عندنا نوعين من الوظائف، احنا عندنا الوظائف العادية وعندنا الوظائف العليا.
صحيح.
في الوظائف العادية حوالي 85% من المواطنين في الضفة وغزة حكوا انه يتم استخدام الواسطة والمحسوبية والمحاباة، وهون بدنا شوي ندقق في هاي المعلومة. في الوظائف العادية يعني العرض والطلب على الوظائف غير متكافئ. إحنا على سبيل المثال ممكن وزارة التربية والتعليم تطلب 1500 معلم بالسنة.
نعم.
واللي بتقدم لها فوق 20,000 ومرات بوصلوا 30,000.
صحيح.
فمعناته في 1500 رح يكونوا راضين، والباقي رح يعتبروا انه في هناك
واسطة ومحسوبية ومحاباة وما بعرف ايش.
نعم.
مع وجود معايير ومع وجود تشكيلات واضحة. نعم.
هلا المشكلة الحقيقية احنا بتبين عنا وين؟ في الوظائف والتعيينات العليا. الاولى حكينا انه ممكن الناس يكون انطباعي لانه العرض والطلب غير متكافئ. بس في الوظائف العليا هذه الوظائف لا يتم اخضاعها للمنافسة، لا تطرح انه اي مواطن يتقدم ويتبوأ هذه الوظائف.
نعم.
بتم التعيينات بشكل مباشر، لا يوجد وصوف وظيفية معلنة ويتم التقيد فيها. إحنا في فلسطين كل فترة بتظهر لنا مجموعة من التعيينات اللي بتتم دون الإفصاح كيف تمت، هل خضعوا لقوانين تقديم الطلب والتقدم بالامتحان وثم اللجنة، هل خضعوا لهاي التفاصيل ولا لا. فبنلاقي أنه كمان في التعيينات في الوظائف العليا الناس بتحكي بتستخدم الواسطة والمحسوبية لأنهم بتشوفش أنه في شفافية كتير عالية في تنفيذها.
يعني هي نسبة 85% يعني الناس شايفين أنه في واسطة ومحسوبية.
هلا في الضفة الغربية أعلى،
لا تعني وحتى لو بس لا تعني واقعا انه فعلا 85% من الموظفين عمالهم بتعينوا بواسطه محسوبيه. يعني هذه مجرد هي
استطلاع رأي. هلا وين بين عنا انه في استخدام للواسطه؟ سالنا سؤال مباشر.
نعم.
في عام 21 حصلت على خدمه نعم، هل طلبت واسطه؟ 45% حكوا نعم طلبنا واسطه من اجل الحصول على هذه الخدمه. سالنا شو السبب اللي بخليك تطلب واسطه؟ في مجموعه اسباب. اول إشي لتسريع الاجراءات، ثاني إشي عدم الثقه انه النظام اللي موجود رح يضمن لي حقي.
صحيح.
وهي هي نقطه كتير خطيره ولازم أكيد. نضوي عليها كتير.
أكيد.
عدم ثقه المواطن بالنظام عاده بتخليه يلجا لطلب واسطه من احد الافراد المتنفذين.
صحيح.
اللي ممكن يساعدوه يحمي حقه.
هذا صحيح.
هلا عشان تعزز الثقه ما بين المواطن والمسؤول بده يكون في انفتاح اكثر، شفافيه اكثر، معايير واضحه، اليات اختيار واضحه. حتى الخدمات يعني خدمات في الصحة بتم استخدام فيها واسطة، وإحنا هون بنحكي عن تحويلات طبية في المجمل. تحويلات الطبية عددها محدود، الإمكانيات محدودة والحاجة كبيرة وفي دور وفي تفاصيل. فالناس والناس عندها اعتقاد إنه اللي إله ظهر ممكن يأخذ تحويلة طبية أسرع، فبالتالي بيصير كل واحد عم بحاول يدافع عن حقه من خلال استخدام الواسطة والمعارف والمسؤولين. عدم الثقة بالنظام بتخلي الناس تلجأ للواسطة. البيروقراطية الطويلة بتخلي الناس تلجأ للواسطة كمان. محدودية العرض مقابل الطلب برضو ممكن تخلي الناس يلجأوا للواسطة.
نعم.
بالإضافة لهيك
فضلي.
إحنا بحاجة نشتغل أكثر على موضوع الثقافة والتفريق ما بين المساعدة المشروعة وما بين الواسطة والمحسوبية. أنت المساعدة مسموحة لأشخاص يستحقوا إنهم يحصلوا على خدمة معينة، بشرط بتصير جريمة وبتصير تتحول هيئة مكافحة الفساد إذا أنت عم بتحاول تنتهك حقوق آخرين أو تستولي على حقوق آخرين من أجل أن تحصل على الوظيفة في الوظائف العامة أو طبعا الأهلية.
يعني أستاذي هامة، لما نحكي عن المساعدة والواسطة وخاصة في فلسطين في ظل محدودية الوظائف، يعني الفاصل بينهما خط بسيط جدا.
صحيح.
وربما هناك تداخل بصراحة بينهما، يعني لماذا أطلب المساعدة إذا كنت لست بحاجة إلى هذه المساعدة. على كل حال يعني أخي أسامة السعدي، إذا ظهرت الواسطة والمحسوبية هي يعني نوع من أنواع الفساد الإداري، وهي أكثر شيوعا كما ذكرت، هي جريمة يعاقب عليها القانون. والسؤال، هل القانون الفلسطيني بتعديلاته التي حدثت أوفى هذه الظاهرة حقها بما يساهم فعلا في محاربتها وتجريم مرتكبيها؟
في الواقع قبل أن أجيب عن هذا السؤال دعني أعرج فقط قليلا على موضوع الاطلاعات وعلى موضوع أن هذه الأرقام التي تم الحديث عنها سواء من طرفي أو من طرف الأستاذ هامة بالعادة استطلاعات الرأي لا تعطي انطباع كامل عن
المجتمع
الفلسطيني أو عن سيد يعني هذا يرجع إلى حيثيات والظروف التي تم أخذ استطلاعات الرأي فيها كمثلا العينة المستهدفة أو الأشخاص الذي تم استهدافهم و كذلك أيضا طبيعة الأسئلة تم توجيهها وإلى آخره. فالأرقام اللي موجودة هي قد نعم تنطبع بأن يوجد جريمة واسطة محسوبية ولكن إحنا في مجتمعنا أو خلينا نقول خلال هيئة مكافحة الفلسطينية وما يرد من شكاوى وبلاغات وسأتطرق لهذا الموضوع لاحقا عن أعداد الشكاوى وبلاغات التي وصلت إلى موضوع القانون الفلسطيني دكتور بركات قرر بتحجيم جريمة أو أسلوب أو ظاهرة الواسطة والمحسوبية من خلال قرار بقانون 57/2010 بداية جريمة الواسطة والمحسوبية هي أصلا تخل بمبدأين دستوريين مهمين نص عليهم قانون الأساسي وفي المادة 9 على نص على المساواة أمام القانون والقضاء وفي المادة 26 في الفقرة 4 نص على مبدأ تكافؤ الفرص نتيجة لإخلال في مبادئ دستورية ونتيجة للآثار السلبية التي تؤديها جريمة الواسطة والمحسوبية كان هناك لابد من تجريم هذا الفعل من خلال كما أسلفت القرار بقانون رقم 7/2010 الذي عدل قانون الكسب غير المشروع رقم 1/2005 حيث جاء النص في المادة رقم 1/5 بتجريم فعل الواسطة والمحسوبية ونص على أن اتخاذ الموظف على تعريف الواسطة والمحسوبية بأن اتخاذ الموظف قرارا أو تدخلا لصالح شخص أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على اعتبار الاعتبارات غير مهنية للحصول على منفعة مادية أو معنوية وفرض على مرتكب هذه الجريمة عقوبة السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة لأن التطبيق العملي على لهذه الجريمة منذ العام 2010 حتى العام 2013 وهي الفترة أو في 2010 هي السنة التي تم إنشاء فيها هيئة مكافحة الفساد عند تطبيق العمل وتطبيق على جريمة الأفعال على جريمة الواسطة والمحسوبية كان هناك بعض الثغرات وبعض الغموض في النص القانوني بالإضافة أيضا إلى تشابه تعريف الواسطة والمحسوبية مع جريمة الرشوة أدى ذلك إلى ضرورة تعديل النص القانوني وكان ذلك في العام 2018 بموجب القرار بقانون رقم 37/2018 حيث عدل تعريف جريمة الواسطة والمحسوبية بأنها قيام الموظف لدى اطلاعه بأعماله الوظيفية أو عن قيام بعمل من أعماله الوظيفية أو إخلاله بواجباته الوظيفية بجزاء التوصية أو الاعتبارات غير مهنية وأصبحت العقوبة وفق هذه الجريمة من 3 إلى 3 سنوات بمعنى آخر أو بالمختصر أن التعديل جاء لينسجم الواقع اللي موجود وكذلك أيضا للتفريق ما بين هذه الجريمة وجريمة أخرى فضلا عن إزالة الغموض الذي كان موجود في النص القانوني من خلال أن جريمة الواسطة المحسوبية ترتكب من أشخاص لديه الصلاحية ولديه استطاعة النص الأول الذي كان في العام 2010 كانت الجريمة ممكن أن ترتكب من أي موظف حتى لو لديه هذه استطاعة أو صلاحية في هذا الموضوع فإن إذن القانون الفلسطيني نعم وضع تجريم لجريمة الواسطة والمحسوبية ونص عليها في موجب القرار بقانون أو قانون مكافحة الفساد رقم 1/2005
طيب.
إذن التعديلات التي جاء بها
نعم إذن أخي أسامة القانون بتعديلاته ربما يعتبر يعني كاف حاليا لمكافحة المحسوبية والواسطة وتجريم مرتكبيها ولكن السؤال لك هام الزيدان يعني كما ذكرنا ربما تحت الهواء يعني ربما من أصعب القضايا إثباتا أن نثبت الواسطة والمحسوبية يعني بصراحة أنا كمواطن أشعر أن هناك واسطة ما أو استخدم أسلوب المحسوبية في وظيفة عمومية وجئت لكي أتقدم بشكوى سواء إلى هيئة مكافحة الفساد أو إليكم أو إلى حتى الأجهزة الأمنية الشرطة أظن أن الأمر ليس سهلا أن أثبت يعني ادعائي أليس الأمر كذلك؟ فماذا نفعل إذن في هذه الحالة؟
يعني إحنا لما استطلاعات الرأي واللي فيها جزء كان مش فقط عن انطباعات كان عن عند توجهك لحصول على خدمة هل استخدمت الواسطة حوالي 45 إلى 50% بيقولوا نعم وبتروح لتقرير هيئة مكافحة الفساد اللي بقول لك عدد الشكاوى اللي كان فيها جريمة فساد لا يتجاوز 6%. هل هذا بيعني أنه لا يوجد واسطة، أم يعني أنه إثبات وقوع جريمة صحيح. واسطة كان صعب؟ وأنا برجح الاحتمال الثاني. يعني نعم الواسطة هي من أكثر أشكال الفساد انتشارا في فلسطين، ولكن إثبات الواسطة، إثبات أنها تمت، ليس بالعملية السهلة للمواطن اللي بيقوم بالإبلاغ عن الفساد.
طب إذا كان إثباتها ليس سهلا، وبنفس الوقت أنا موظف حكومي أو موظف في مؤسسة أهلية أو مؤسسة خاصة، وأنا عمالي بدي أقدم شكوى ضد مديري وما عندي إثباتات، إذن في الحالة شو بدي أعمل أنا؟ معنا بدي أسكت؟
الحالة عادة هو تعزيز نظام النزاهة في أي مؤسسة.
نعم.
بتعزز نظام النزاهة من خلال ثلاث إجراءات. أول إشي الشفافية المطلقة. لازم يكون في شفافية كاملة واضحة عن أي خدمات أو تعيينات بتتم في القطاع العام، يتم الإعلان عنها، الإعلان عن المعايير، عن الشروط، عن الآليات، كل هاي التفاصيل. ثانيا أنه يكون في هناك نزاهة في عملية تعيين اللجان اللي بتشرف على عملية التوظيف وتقديم الخدمات، وأعتقد أنه التطور اللي حصل في موضوع التعيينات في الوظائف الدنيا كان تطور ملموس من قبل ديوان الموظفين العام.
صحيح.
بحاجة
ولكن دائما يبقى يعني لازم دائما ضل هامش للواسطة المحسوبية، يعني حتى بصراحة يعني يعطى دائما، أعتقد حسب ما بعرف الوزير يعطى نسبة معينة، استثناءات معينة.
هون المشكلة،
هذه الاستثناءات هي المشكلة. يعني شو الفائدة ان انا اطبق القانون 97 او 95% و 3% او 5% اعطيهم استثناء؟
يعني صراحة احنا في امان في القضية الاخيرة اللي اثيرت لأبناء وزيرين، بنتين لوزيرين اللي تم تعيينهم، ومن ثم ألغى رئيس الوزراء هذا التعيين وكافة الإجراءات. هذا دل انه كان في هناك استغلال المنصب العام.
صحيح.
هل تمت المساءلة؟ هل رح يتم تحويل هدول الملفين لهيئة مكافحة الفساد بما أنه طلع قرار بإلغاء التعيين؟ يعني كان في هناك تعيين، لماذا يتم الإلغاء إذا كان هذا التعيين مشي وفق الأصول والقانون؟ وهل ستتم المحاسبة؟ في حالة تمت المحاسبة، المواطن بصير عنده نوع من الثقة إنه النظام صحيح. بحاسب من يسيء استخدام المنصب. في حال لم تتم المحاسبة، المواطن مش رح ينسى إنه تم التعيين، ولولا الكشف عنه ممكن بالصدفة من قبل صحيح. المواطنين كان ممكن يكون هذا التعيين سار المفعول. صحيح. المساءلة أساس أي جريمة واسطة ومحسوبية تتم وبتم الكشف عنها، وبتم الكشف عن إساءة استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة من قبل أي كان، إذا لم يتم تحويله للمساءلة ولهيئة مكافحة الفساد، طول الوقت رح يكون المواطن حاسس إنه النظام لازال مقصر وضعيف ولن يحمي حقوقه، ورح يحاول أي مواطن فينا لما يكون محتاج لخدمة تحديدا إنه يلجأ للواسطة حتى يضمن إنه يحصل عليها، مع إنها ممكن تكون حق من حقوقه، يعني بتحديدا في الخدمات الصحية مثلا أو الحصول على منحة لطالب متفوق.
صحيح.
هاي تعتبر حقوق، بس أنت لأنك فيش عندك ثقة إنه هذا النظام رح يحمي هذا الحق، بتخليك دائما تفتش عن ظهر قوي، عن حدا عنده اتصالاته، عنده صحيح. مصالح مع القطاع العام يقدر يحمي لك هذا الحق، وهذا هو للأسف اللي عم بيصير.
هذا جميل. يعني أريد أن أسأل هذا السؤال اللي طرحتيه للأستاذ أسامة السعدي، يعني من هيئة مكافحة الفساد. يعني أستاذ أسامة لذكرته يعني هامة منطقة جدا، يعني مستمعين، طيب احنا سمعنا عن قضية الوزيرين وقبليهم وبعديهم والحبل على الجرار زي ما بيقولوا بصراحة، ولكن لم نسمع في يوم ما عن محاسبة أو تجريم أي إنسان يعني ارتكب هاتين الجريمتين. ما الفائدة يعني إذا من ذلك؟ والقانون موجود وتطبيق القانون غير نافذ، وهنا في إثبات. ماذا تفعلون أنتم في هيئة مكافحة الفساد في مثل هذه الحالة حتى نعطي الثقة والأمان للمستمعين وللمواطنين بشكل عام؟
هيئة مكافحة الفساد هي تقوم بمتابعة كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الهيئة بغض النظر من أي جهة أو من أي شخص أو من أي طرف. وبخصوص القضية الأخيرة، نحن في هيئة مكافحة الفساد قمنا وصرحنا إعلاميا وطلقنا برنامج أو تصريح إعلاني بأن بخصوص هذا الموضوع، وأنه تم فتح ملف في هذا الموضوع ومتقرين بإجراءات البحث والاستدلال فيما يتعلق في موضوع التعيينات الأخيرة التي تم ذكرها على وسائل الإعلام، بمعنى أن الهيئة لا تنتظر حتى أن يكون هناك مشتكي أو مبلغ يقوم بالإبلاغ عن الفساد، وإنما هي من تلقاء نفسها بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على وسائل الإعلام، هي تعتبر كأنها بلاغات يتم متابعتها بكل جدية.
طيب أخي أسامة، بس بهذه النقطة بالذات، لأنه بصراحة هذه النقطة أخذت كثير يعني مداولات على الفيسبوك وغيرها. هلأ أنت بتقول في متابعة، في متابعة للموضوع، بس بصراحة يعني هل يمكن أن نسمع قريبا حتى ولو بعد أشهر قرار هيئة مكافحة الفساد بهذا الموضوع؟ يعني بصراحة لو أنا بركات القصراوي، لو أنا ارتكبت جريمة محسوبية ولا واسطة يعني، وكنت في وظيفة عمومية، ربما أوقف عن العمل بشكل مباشر يعني حتى يتم التحقيق معي. لماذا بعض الناس أصحاب المناصب العليا مثلا لا تتخذ إجراءات، طبعا ربما ليست من هيئة الفساد وإنما أيضا من جهات مسؤولة ضدهم، حتى يشعر المواطن بصراحة أنه فعلا يا جماعة أنه في متابعة حقيقية لمن ثبت عليه الواسطة والمحسوبية والمحاباة واستغلال المال العام والفساد الإداري إلى ما لا نهاية؟
الإجراءات كما أسفت هي تم اتخاذها من قبل الهيئة وجاري العمل في الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والإدارة العامة للتحقيق داخل الهيئة. موضوع أن يتم الإفصاح أو عن مساعد هذه التحريات، القانون إذا ألتزم بالنص القانوني الموجود في قانون مكافحة الفساد، القانون يعتبر كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن القضايا التحقيقية أو الشكاوى الموجودة داخل الهيئة هي إجراءات سرية، لا يتم الإفصاح عن محتواها وعما تم اتخاذه. ولكن في النهاية أن الهيئة ممكن أن تصدر إعلان في هذا الموضوع إذا كان هناك شبهات فساد، يتم حالة إلى نيابة جرائم الفساد، أو في حال لم يكن هناك شبهات فساد في هذا الموضوع يتم حفظ الشكوى. هذه النتائج التي يمكن أن تخرج بها الفوضي، يستطيع الهيئة أن تتحدث بها من باب النصوص القانونية التي ألزمت وفق قانون مكافحة الفساد، على اعتبار أن إجراءات البحث والتحري هي إجراءات سرية لا يجوز الإصلاح.
طب أخي أسامة، معلش اليوم معلش، ما أنت مكافحة الفساد برضه شوي يعني، هو وقت البرنامج قد انتهى، لكن السؤال، أنا بطمن المواطن، أنا مش ضد أي جهة رسمية ولا ضد أي هيئة عمالة بتسعى فعلا لمكافحة الفساد، لكن السؤال كم ملف لمسؤول كبير عمال أحيل لنيابة مكافحة الفساد خلال يعني السنوات الماضية؟
أنا يعني خلال سنوات أنا العديد من الملفات التي وردت وجاءت إلى الهيئة مكافحة الفساد، يعني أنا سأعطيك إحصائية عن العام 2020 عن أشخاص الذين تم أو عدد الشكاوى التي وصلت على فئات عليا وفئات أولى. يعني أنت تتحدث عن 107 شكوى كانت على فئات عليا، و84 شكوى على فئات أولى، و41 شكوى على فئات خاصة. وهذه الشكاوى كما تحدثت يتم التحري فيها، في حال وجد تبين لنا شبهات فساد فإنه يتم إحالتها إلى النيابة العامة، وكذلك أيضا إلى أن يجب شبهات فساد يتم حفظها. ودور الهيئة في هذا الموضوع، بلداني أعرج قليلا، دور الهيئة في موضوع الواقع والمسؤولية وكيف جرائم الفساد ينطلق من طريقين أو طريقين. الطريق الأولى إما من خلال متابعة الشكاوى والبلاغات التي ترد إلى الهيئة، ومع العلم أنا كنت أتحدث عن نسب التي تتعلق في الشكاوى والبلاغات التي وصلت الهيئة وبالذات على جريمة الواسطة والمحسوبية، وهي ما تؤدي أو مهمة تضح بأن هذه الظاهرة بناء على الحقائق الموجودة والملفات الموجودة في الهيئة هي ليست بمعنى آخر ظاهرة منتشرة بشكل كبير وفق استطلاعات الرأي. فمثلا يعني عن موضوع مثلا نسبة الجريمة الواسطة والمحسوبية التي وصلت إلى الهيئة عن العام نفترض العام 2019، يعني ورد إلى الهيئة مقابل 904 شكوى كان 81 فيها منها تتعلق في الواسطة والمحسوبية. حتى في العام 2021 كان لدينا 876 شكوى، 40 منها فقط ما يتعلق في الواسطة والمحسوبية. أنا هنا أتحدث عن عدد الشكاوى والبلاغات التي تقدم بها المواطنين، وليس على عدد الشكاوى والبلاغات التي تم إثباتها. تحدثت الأستاذة هامة بأنه قد يكون هناك مشكلة في موضوع الإثبات، لا، أنا أتحدث هنا عن أرقام تقدم بها المواطنون وقاموا بإبلاغ الهيئة. بمعنى آخر أن جريمة الواسطة والمحسوبية لم تكن هي من ضمن الجرائم المرتفعة كنسبة وكعدد شكاوى وصلت إلى الهيئة. والنقطة الأخيرة التي تحدث بها أيضا هي موضوع أن الهيئة لا تقوم فقط بدور البحث والتحري، ولديها أيضا مهمة جدا وهي ما يتعلق بالتدابير الوقائية. فضمن الخطة الاستراتيجية القانونية والإقصائية التي أطلقتها الهيئة حتى العام 2023 هناك العديد من الأنشطة التي تحارب وتساهم في محاولة محاربة هذه الظاهرة.
نعم.
من طيب. البرامج التوعوية أيضا دراسات المخاطر وتشكيل الإنسان التي تقوم بدراسة الأنظمة الإدارية داخل المؤسسة.
طب أشكرك أخي أسامة السعد رئيس وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد. وربما في دقيقة واحدة هامة زيدان، يعني أنتم في أمان، أو ماذا تنصحين من يستمع إلينا الآن من أجل أن نعمل جميعا، سواء كنا مؤسسات خاصة أو أهلية أو أفراد، من أجل مكافحة الفساد أو طبعا مؤسسات رسمية؟
يعني هو إذا ما نحكي عن جريمة الواسطة تحديدا، بدنا نحكي أنه لما نشوف مسؤول استخدم الواسطة من أجل مساعدة أحد الأطراف أو لخدمة مصالحه، وتحول من ضمن الناس اللي أجت عليهم شكاوى وراحوا على النيابة وتحولوا على المحكمة، لما نشوف أنه في حكم تم إصداره وفي إدانة وفي تنفيذ للحكم وفي حبس، ساعتها الناس بتبدأ تثق إنه هذا النظام مش صحيح. رح يأكل حقي بأي خدمة أو وظيفة. إحنا بدنا نعزز المساءلة.
وإنت شايفها مش موجود حالياً؟
حالياً ما هي واضحة الأخبار اللي بتطلع يعني. مش موجودة حالياً.
للأسف يعني هذا رأي الشارع.
إذا إحنا بنغمض عينا بنحكي لا مش موجود عندنا واسطة. حتى لو الرقم قليل الإثبات صعب في جريمة الواسطة. الواسطة موجودة في مختلف الخدمات، وكلنا عايشين وإحنا مجتمع صغير وبنشوف إنه لما بدنا خدمات، يعني ممكن أنت تطلع جواز سفر تروح، مع إنه من أسرع وأفضل الخدمات اللي موجودة تطلع جواز سفر. بس حتى هاي بتقدر تستخدم فيها واسطة وتروح تعمله في مكان بدون ما توصل أو بدون، يعني صحيح. في كل إشي موجود الواسطة. الثقة بالنظام إنه قادر يقدم لي الخدمة بدون ما أحتاج لحدا يدعمني، أو إني أخذ وظيفة بدون ما أحتاج لواسطة، هي اللي بتخلي الناس تقلل من استخدام هاي الواسطة. لهيك لابد من تعزيز المساءلة والمحاسبة لأي حدا بسيء استخدام منصبه وبيستخدم الواسطة لتحقيق مصالح في غير مكان.
إذن بهذا ننهي هذه الحلقة من برنامجكم أجيال والمجتمع. شكرا لك هامة زيدان، مدير العمليات في مؤسسة أمان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة. إذن مستمع راديو أجيال، الواسطة والمحسوبية للأسف أصبحت منتشرة، لكن يجب علينا جميعا أن نتكاتف، أن نتعاون مع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة، ومن أجل المساءلة والمحاسبة لكل من يستخدم هذه أو هذين الظاهرتين السلبيتين. إذن أشكركم على حسن استماعكم، كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي، ونلقاكم في الجزء الثاني من هذا البرنامج، وهو بمنتهى الصراحة، وسوف يتحدث أيضا عن الواسطة والمحسوبية كسوسة تنخر المجتمع الفلسطيني. وإلى اللقاء.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة، مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أيها الأحبة، عندما تغيب المبادئ والقيم الأخلاقية يصبح الممنوع مسموحا والمحظور مباحا. الواسطة والمحسوبية يعيشان معنا كل تفاصيل حياتنا، ومع كل هذه الأعوام والسنوات والشعارات، إلا أنهما لم يختلفا أو لم يختفيا من حياتنا، فمعظمنا يمارس المحسوبية والواسطة ولا يتحرك بدونهما. إن استخدام الواسطة يؤدي إلى ظلم شريحة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وهذا بدوره يؤدي إلى سخط المظلومين على من ظلمهم. والسؤال، لماذا لا يتم محاسبة ومحاكمة كل من ثبت أو يثبت أن له طرف في هذه الجريمة، وعدم التهاون في ذلك؟ عندما تستند الوظيفة لشخص لا يستحقها ولا تتناسب مع إمكانياته وخبراته بسبب الواسطة والمحسوبية والمحاباة، تكون النتيجة خطيرة على العمل نفسه، وتجعل العلاقات مكهربة بين الموظفين. عزيزي الوزير ووكيل الوزارة والمدير العام والمسؤول الكبير، عندما تستغل منصبك في توظيف الأقارب أو الأصدقاء، وعندما تستغل مركزك الوظيفي في تسهيل المعاملات والإجراءات القانونية أو إلغائها، وعندما تستغل الوظيفة في إخراج تراخيص أو معاملات منقوصة أو بها أخطاء أو مشاكل، وعندما تستغل المنصب في ترقية موظفين أو منح صلاحيات لآخرين أو إزاحة صلاحيات عن آخرين لأنك لا تريدهم، عندما تستغل الأجهزة والسيارات والممتلكات والأصول الخاصة للعمل والأمور الشخصية، وعندما تفضل تيارا سياسيا معينا أو فصيلا في التوظيف، اعلم حينئذ بأنك فاسد ومرتش وأناني، وتفضل مصالحك الشخصية على المصالح الوطنية. إذن أيها الأحبة، لنعمل جميعا بجدية على بناء وطن تسوده العدالة الاجتماعية وتختفي فيه مظاهر الواسطة والمحسوبية. كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي ومحمد أبو علي، نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.